قال رحمه الله تعالى: باب في الصور. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
ثم رد أبو داود آدابه في الصور، والمقصود بالصور صور الآدميين والحيوانات وما فيه روح، فإن ذلك لا يجوز تصويره. وأما تصوير ما لا روح فيه كالبنيان والجدران والأشجار وما إلى ذلك فإنه لا تلف، وإنما الذي فيه بس هو ما له روح من الإنسان والحيوان، هذا هو المقصود بالصور التي يحرم التي يحرم تصويرها. أورد أبو داود حديث
علي
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب. والكلب والصورة جاء يعني في بعض الأحاديث، وأما الجنوب فقد جاء في هذا الحديث، وفيه رجل فيه ضعف وهو نجي بن سلمة الذي جاء ذكره في الإسناد وهو مقبول. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بالجنب هو الذي يعني لا يتطهر من الجنابة، وأنه اعتاد أن لا يغتسل من الجنابة. وقيل إن المقصود من ذلك الذي لم يخفف الجنابة بحيث يعني يتوضأ يعني يحصل منه الوضوء كما جاء في بعض الأحاديث. والحديث يعني فيما يتعلق بذكر الجنب هو ضعيف غير ثابت، لأن فيه ذلك الرجل الذي جاء من طريقه وهو نجي ابن سلمة. إذن وما يتعلق بالصورة والكلم هذا جاء في بعض الأحاديث يعني له شواهد، وأما الجنب فهو إنما جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن العلماء من تأوله على أن المقصود به من كان لا ليس من عادته أن يغتسل من الجنابة. نعم.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
يعني صورة ولا كلب ولا جنب، الصورة يعني صورة يعني ما له روح، وأما الشيء الذي لا روح فيه مثل الأشياء والبنيان فهذا لا بأس به ولا مانع. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن مدرك.
عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن نجي.
عن عبد الله بن نجي وهو صدوق أخرج له.
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي نجي وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم. عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أحد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني بن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا: يا أم المؤمنين، إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض مغازيه، وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرب، فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحسوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي.
ثم رجع أبو داود حديث أبي طلحة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. وحديث أبي طلحة أنه قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال, كلب ولا تمثال. وهذا ذكر الكلب يعني جاء في هذا الحديث, الحديث الذي قبله الذي فيه ضعف. والتمثال كذلك أيضا جاء هو صورة لأنها على هيئة, على هيئة مجسمة. فحدث أبو طلحة رضي الله عنه هذا الحديث فقالوا نذهب إلى عائشة نسألها عما حدث فيه أبو طلحة. فذهبوا إليها رضي الله عنها وقالت هل سمع فيه يذكر شيئا من ذلك؟ قالت لا, ولكن حديثكم الذي حصل أنه كان قدما من سفر وأنها حمدت إلى نمط فألقته أو رفعته على عرض أو على عرص, فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء وتغير وهي رحبت به وقالت عزك الله ونصرك, وكان قادما من سفر ولعله كان في جهاد في سبيل الله عز وجل, فهتك السفر وقطعه. ثم إنها استخذت من ذلك وسادتين وحشتهما ولم يكن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله لم يأمرني
إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن.
إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن, يعني الحجارة واللبن الجدران, يعني سواء كانت من حجارة أو كانت من اللبن يعني. وهذا يتعلق بالكسوة أيضا الذي سبق أن مر بالسفور, وهو يدل على أن كسوة الجدران بالسجال وغيره أن ذلك لا ينبغي. وفي ذلك خلاف بين العلم, منهم من قال بكراهة وأن كراهة فيه, ومنهم من قال بتحريمه, ومن العلماء من قال وقد جاء في بعض هذا النفي صورة. ويكون المنع من الجهتين, من جهة ما فيه من الصور ومن جهة الكسوة, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علل بكسوة الجدران والحجارة واللبن, فهو يدل على منع ذلك. وفيه خلاف بين العلم, والذي ينبغي هو أن لا يفعل لأن هذا فيه إسراف وفيه أيضا استعمال للشيء فيما لا حاجة إليه ولا داعي إليه.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بقية الواسطي وهو ثقة.
نعم ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سهيل يعني بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح هو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة ورواية البخاري له مقرون.
عن سعيد بن يسار الأنصاري.
عن سعيد بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني.
عن زيد بن خالد الجهني ثقة صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي طلحة.
عن أبي طلحة هو سهل وهو زيد بن سهل. أبو طلحة مشهور بكنيته وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك, وهو صحابي مشهور أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
هنا تقول فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمر, هل في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها السلام؟
ما في ذكر السلام, لكن ما يدل على أنه ما رد عليها السلام, لأن يمكن أن يكون رد عليها السلام ولم يذكر, يمكن يكون رد عليها السلام ولم يذكر, ولكنه ذكر ما حصل منها من السلام والترحيب والثناء عليه وقدومه منتصرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لكن ما يدل على أنه لم يرد عليه السلام, لأن أكثر ما فيه السكوت وليس فيه ذكر أنه لم يرد عليه السلام, حتى يقال أن السلام أو رد السلام مثبت أنه لم منفي وأنه أثبت نفيه بحيث قال أنه لم يرد عليه السلام, وإنما كان مسكوتا عنه. فيحتمل أن يكون موجودا ولكنه كان مسكوتا عنه.
الله إليك, جاءت أسئلة في كتبة الكعبة, وهنا لم يأمرنا بما رزقنا النفط والحجارة واللبن.
لا، هذا كسوة الكعبة يعني كانت يعني كسوتها ثابتة، وكان هذا موجود قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقره، جاء الإسلام وأقر ذلك، فهم أقروا في الإسلام. والكعبة يعني كونها خصصت بذلك هناك دليل يدل على التخطيط، وهي كونها كانت مشوة ورسول أقر الشتوة. وقد جاء في الحديث حديث فتح مكة الذي قال اقتلوا ابن حطل ولو وجدتموه متعلقا بأسفار الشعب، ولو وجدتموه متعلقا بأسفار الشعب.
هنا في الحديث يجب تقول فلم يرد علي شيئا، حديث قالت فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا.
يعني كأنه ما تكلم علي، ما تكلم عن الشيء الذي رآه والذي ساءه النظر إليه، ولكنه جاء وهتكه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل على أنه ما رد عليه السلام.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن سهيل باسناده مثله قال فقلت يا امه ان هذا حدثني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته،
عن سهيل باسناده مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب.
ثم أورد أبو داود حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة،
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا جاء في الحديث متعددة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فمحصول ذلك يعني صورة ما فيه روح.
قال بصر ثم اشتكى زيد فعدناه،
ثم اشتكى زيد يعني زيد بن خالد الجهني فعدناه، يعني عادوه يعني في مرضه يعني عيادة مريض، اشتكى يعني مرضا فعدناه يعني جئنا لعيادته عيادة المريض.
فإذا على بابه ستر فيه صورة،
فإذا على بابه ستر فيه صورة، ويعني هذا يحمل على أساس أنها صورة أنها سائرة وأن ليست يعني محرمة، وإنما يعني تكون يعني إما يعني من غير ذوات الأرواح أو أنها من ذوات الأرواح، ولكنها عمل فيها شيء يعني أزال الهيئة التي تكون عليها والهيئة المحجورة التي لا يجوز أن تقر. نعم.
فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ لم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب،
إلا رقما يعني في ثوب يعني يعني كتابة في ثوب، فيكون محمولا على هذا أنها ليست صورة ممنوعة أو صورة يعني باقية على تحريمها، وإنما صورة إما أنها ليست من ذوات الأرواح أو أنها من ذوات الأرواح ولكنها قطع رأسها وزيل شيئا منها.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن بكير،
عن بكير بن عبد الله الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن بصر بن سعيد،
عن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن زيد بن خالد عن أبي طلحة،
وقد مر ذكر الصحابيين رضي الله عنهم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل عن أبي عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى محيت كل صورة فيها.
ثم أرد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
حديث جابر،
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عام الفتح أمر عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الكعبة ويمحو كل ما فيها من الصور، فذهب ومحى جميع ما فيها من الصور، فلم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهرت من هذه الصور، طهرت من هذه الصور. وقد جاء أن في تلك الصور صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما يستقسمان بالأجلام، وهذا من الاستغراق والكذب. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل ذلك قط، وإنما يعني ذلك من الكذب.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى محيت كل صورة فيها. قال حدثنا الحسن بن الصباح.
حسن بن الصباح بن زهر هو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن عبد الكريم.
إسماعيل بن عبد الكريم وهو
صدوق أبو داود وابن ماجه في التفسير.
صدوق أبو داود وابن ماجه في التفسير.
عن إبراهيم يعني ابن عقيل.
إبراهيم يعني ابن عقيل هو صدوق أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه هو صدوق أبو داود.
عن وهب بن منبه.
عن وهب بن منبه هو ثقة أخرج له في الستة إلا ابن ماجه وقد أخرج له في التفسير.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير.
ثم ورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله عنها، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده جبريل على أنه يلقاه وتأخر فلم يأتي، ووقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن في البيت كلبا، فوجد جروا وهو ولد الكلب الصغير، وجده في ايش؟
فلما انه وقع في نفس جروا كلب تحت بساط لنا،
تحت بساط لنا، فاخرجه النبي صلى الله عليه وسلم واتى بماء ووضع فيه مكانه، فجاءه جبريل وقال ان لا يدخل بيتا فيه كلب ولا فوره، لا يدخل بيتا فيه كلب ولا فوره. وهذا يدل على ابتعاد الملائكة عن البيوت والأماكن التي فيها الكلاب والتي فيها الصور، ولكن يستثنى من ذلك فيما يتعلق بالكلاب الكلاب التي جاءت السنة باستثنائها، مثل كلب الصيد، مثل كلب الزرع، كلب الماشية، فإن هذه مستثنات بالسنة، وما عداها فإن الكلاب لا تتخذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب يعني بعد تلك المناسبة وتلك الحالة، فكانوا يذهبون إلى يأتون يقتلون الكلاب حتى أنهم يقتلون الكلب الصغير الذي يكون في الحائط ويتركون الكبير، الكبير الذي يتخذ الحراسة والصغير الذي لا حاجة إليه، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على نفس قتل الكلاب وأنها يعني لا تقتل، وإنما يقتل منها من حصل ما حصل منه أذى، والذي لا يؤذي فإنه لا يقتل.
قال حدثنا أحمد بن الصالح.
أحمد بن الصالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن وهب.
ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن السباق.
عن السباق وهو عبيد بن السباق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس وقد مر ذكره رضي الله عنه.
عن ميمونة.
عن ميمونة هم المؤمنين وقد مر ذكرها.
قال محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قوام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منضودتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بامتناع الملائكة عن دخول البيوت التي فيها خلال وصور أشكال مثل.
أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيطير كهيئة الشجرة.
يعني التماثيل هي في السكور أو في القماش، فأمر به أن يقطع يعني حتى يكون كهيئة الشجرة، يعني يزال يكون كهيئة الشجرة، وهذا يتخذ يقطع ذلك القماش فيكون يعني فرش، ويخرج الكلب.
ومر بالستر فيقطع فليجعل منه سادتين منبوذتين توطآن،
منبوذتين يعني ممتهنتان.
ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى
هو صدوق أخرج له
أبو داود النسائي عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري هو سليمان
إبراهيم بن محمد بن حارث.
إبراهيم محمد بن حارث وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق
يعلم قليلا
أخرج له
البخاري الجزء قراه ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري الجزء قراه ومسلم وأصحاب السنة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي سعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
آخر كتاب اللباس.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم التجارة بفيز الإقامة حيث أن الدولة تمنحها بألفين ريال وتباع من 8 إلى 10 آلاف أو أكثر؟
هذا لا يجوز، لأن هذه التراخير التي حصلت لأناس من أجل حاجتهم، فكونهم يعني يأخذونها وهم غير محتاجين ثم يتاجرون بها ذلك لا يجوز، وإنما من كان محتاجا ومضطرا فعل، ومن كان غير محتاج فليترك.
وهل يجوز الدخول بالجوال المكتوب على شاشته لا إله إلا الله أو أي ذكر آخر إلى الحمام؟
ما ينبغي أن يكون شيئا من تلك الأدوات يعني فيها كتابة فيها ذكر الله، لأن هذا يؤدي إلى امتهان ذكر الله سبحانه وتعالى وامتهان اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني الواجب أن ينفع وأن يزال، وأن لا يبقى يعني شيء يعني في مثل هذه الآلاف والتي ينتفع بها الناس. ثم أيضا مما ينبغي أن يعلم أن الذي ينبغي أيضا أو الذي هو مطلوب أن تقفل تلك الجوالات، شيء يعني لا يحصل تشويش على الناس في الصلاة، أحيانا يعني يأخذ الجوال لمدة يرن وصاحبه يتركه، وأسوأ من ذلك بعض الجوالات التي تكون يكون فيها موسيقى ويكون يعني في المسجد وتشتغل هذه الموسيقى في الجوال، فإن هذا من أسوأ ما يكون. نعم.
هذا الجوالات الآن عنده رسائل، يكتب رسالة يقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وأرسلها إلى 10 آخرين أمانة عليك، تفعل ذلك
لا يفعل هذا، وإنما هو يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشغل نفسه برسائل على الجوالات افعل كذا لا تفعل كذا.
جاء سيماهم التحليق، هل هذا صحيح وما معناه؟
خوارج نعم علامتهم التحليق، علامتهم التحليق يعني، وأن هذه سمة لهم وعلامة لهم، ولكن قد جاء في السنة ما يدل على أن التحليق في غير الحج والعمرة أنه سائغ وأنه لا بأس به، وإنما المحلول هو أن يتخذ اقتداء بهم أو أن يكون متشبها بهم اللي هم الخوارج. نعم.
يقول بواب الحرم يضطر إلى أن يتكلم يوم الجمعة أثناء الخطبة مع الحجاج الذين معهم شيء من العبس، هل يكون قد لغي جمعته؟
هذا كما هو معلوم من الحراء الذين مكلفون بأعمال ولهم أن يتكلموا في الشيء الذي في المصلحة، فهذا من جنس الحارس المؤتمن على شيء، المؤتمن على شيء فإن له أن يؤدي الأمانة، فإذا كان حصل يعني شيء يعني لا يناسب أو ونبه عليه فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا قائم بعمل وقائم بالحراسة ويمنع من الشيء الذي لا ينبغي أن يدخل في نفسه.
المريض الذي يضع على ذراعه شيئا لمرضه بحيث لا يتمكن من غسل هذا الموضع، هل يتوضأ أم يتيمم؟
إذا كان شيء يعني ثابت على محل الوضوء يكون مثل الكبيرة أو مثل الشيء الذي لصق يعني عليه ونزع يعني يكون في مضرة ويترتب عليه يعني مرض على الإنسان أو نزعه، فإنه يمسح عليه يعني يغسل البارز ويمسح على المكان المغطى.
فإن لم يمكن المسح ينتقل
للتيمم؟ ليش لا يمكن المسح؟ المسح يعني يعني شيء هو المحلول من الداخل والمسح ممكن
إذا كان الجرح مكشوف.
إذا كان جرح مكشوف، إذا كان جرح مكشوف ولا يعني ولا يصلح المعنى لا يتم
عن هذا الموضوع ويتوضع عما بقي.
نعم، لكن إذا كان مغطى يمسح ويتيمم.
يقول رجل مسلم له أخوان شقيقان على دين النصارى، أسلمت الأم في آخر حياتها دون أولادها النصارى، عرفوا إسلامها وتوفيت على الإسلام، ولكن ابنها المسلم لم يتولى دفنها على طريقة الإسلام بل دفنوها أولادها النصارى على الطريقة النصرانية بالذهاب بها إلى الكنيسة، وإلى الآن لم يصلى عليها صلاة الجنازة فالدفنت على طريقة النصارى، ما الحكم؟
وهذا الابن المسلم يعني ما كان عرف إسلامها، ما عرف إسلامها، إذا كان أنه يعني ما عرف إسلامها وإنما يعني هذا شيء مجهول والأصل بقاها على ما كانت عليه وأولئك تولوها لأنه ما عرف إسلامها فهذا هو الأصل، وأما إذا كان يعني ثبت إسلامها وإسلامها ثابت فكان الواجب على ابنها المسلم أن يتولى دفنها مع المسلمين وعلى طريقة أهل الإسلام.
هذا تعقيب على السؤال المتقدم، المرأة التي دفن أبناؤها النصارى يقول الابن المسلم كان يعلم بإسلام أمه ولكن يقول إذا توليت في الجنازة ودفنها على طريقة الإسلام قد يحدث لي مشاكل مع إخواني النصارى فلذلك تركهم.
يحدث لي مشاكل مع إخوانه يعني هو الأمن الذي سيرفها، الإخوان النصارى ما لهم دخل فيها ما دام منها مسلمة، فهو الذي سيرفها ما دام منها أسلمت وما كان سيرفها ابنها مسلم دون عمل كل يعني هذا العمل يعني عمل يعني عمل يعني عمل غير صحيح، وكان الواجب عليه أن يقوم هو بما يلزم لأنه هو وليها والكفار أولادها الكفار ليسوا أولياء لها.
ممكن يصحح الآن؟ ممكن يتدارك شيء؟
إذا كان ممكن التجارب بأن يحملها من مقابر الكفار إلى مقابر المسلمين هذا هو الذي عليه أن يفعله.
وإذا كانت لم تغسل ولم تكفل التكفين الصحيح ولم يصلي عليها على طريقة النصارى ودها الكنيسة وإذا ودها المقبرة.
إذا كانت يعني قضية الصلاة يعني كما هو معلوم يمكن أن يدعى لها، وقضية هذه إذا كانت أنها يعني تغير جسدها وحصل يعني كذا والتغسير يعني يؤثر فإنها تيمم أجل التغسير.
يقول هل التنكيت في القراءة في الصلاة يجوز؟
إذا كان مقصود بالتنكيت تنكيت الآيات فهذا لا يجوز، بمعنى أنه تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها فهذا لا يجوز، لأن ترتيب الآيات لا بد أن يكون قراءتها على ترتيبها، كل آية تقرأ قبل التي قبلها بعد التي قبلها، ولا تقرأ التي قبلها في الأول بعدها في الأول ثم تقرأ التي قبلها. يعني تنكيت ما يتعلق بالآيات عرفنا أن ذلك غير سائر، ولا يجب أن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، وإنما كل آية تقرأ بعد التي قبلها. وأما الآيات أما السور وتقديم على بعضها على بعض فالأصل أن كل سورة تقرأ بعد التي قبلها، يعني لا يقدم عن سورة متأخرة على سورة متقدمة، هذا هو الأصل والذي ينبغي، لكن إذا حصل فإنه لا بأس به جائز، ولكن الأولى عدمه وهو أن يؤتى بالترتيب على ترتيب القرآن. ويعني مما يدل على جوازه قصة الرجل الذي جاء في الحديث أنه كان يعني يقرأ قل هو الله أحد، يعني يقرأ شيء من القرآن ويقرأ قل هو الله أحد، فإنه من المعلوم أن قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتان، وهما سورة الفلق وسورة الناس، ومعنى ذلك أنه يعني سيحصل يعني قراءة شيء متقدم يعني مع قراءة تلك السورة المتأخرة، والأصل هو أن يكون الترتيب يعني للآيات كما يكون ترتيب السور، لكن يختلف حكم الآيات أو حكم ترتيب السور عن ترتيب الآيات.
حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، الأخ يقول فائدة، قال المناوي والأمر في الحديث للإرشاد لأن لبسهما قاعدا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما من تعب كالتاسوعة والخف. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعب الرجل قائما، يقول الأخ رواه أبو داود من حديث جابر، وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بإسناد جيد، وهذا الكافي عنعنة
لكن الشيخ الألباني قال ذكر عن غير جابر.
نعم. ورواه ابن ماجه في سننه كتاب اللباس باب الانتعال قائما، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى الحديث هذا عن أبي هريرة، قال الألباني رحمه الله صحيح. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر قال نهى الحديث، قال البني صحيح. الثالث يقول قال الشيخ عبد العزيز سدحان حفظه الله في محاضرة له عن الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بالجامعة الإسلامية، قال الشيخ إنه قرئ على الشيخ بن باز رحمه الله هذا الحديث من السلسلة الصحيحة، وبعد البحث أعل الشيخ بن باز رحمه الله الحديث بعلة، وهي إن شيخ ابن ماجه في الحديث هو علي بن محمد وهو يرويه عن وكيع بن الجراح، ووكيع إمام مشهور وطلابه كثر، فكيف يتفرد هذا الراوي علي بن محمد بهذه السنة عن وكيع دون بقية طلاب وكيع؟ فهذا في النفس منه شيء، هكذا ذكر الشيخ.
بس الحديث الأخرى أما الحديث الأخرى التي غير الحديث هذا
هذا هو الذي السؤال الآن. يقول فضيلة الشيخ هل هذه علة قادحة في الحديث مع وجود رواية أبي داود من طريق آخر وله شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس؟
الذي يظهر لو كان ما فيه إلا هذا يمكن أن يقال، لكن ما دام أنه له شواهد وأحاديث جاء من طرق أخرى غير هذا الطريق فالذي يظهر أنه صحيح، ولكنه يحمل على ما سبق أن ذكر. نعم.
هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو الركوع مثل قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مع سبوح القدوس رب الملائكة والروح؟
معلوم أن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان رسول يقول في ركوعه وسجوده، وهذا يدل على أن السجود يمكن أن يثنى على الله فيه، وأن الركوع يمكن أن يدعى فيه، لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مستمع ومستمع على ثناء ودعاء. والأصل في الركوع أن يكون للتعظيم والثناء، والأصل في السجود أن يكون للدعاء. وإذا أثني على الله عز وجل في السجود أو دعي الله في الركوع فإن ذلك سائر. وقد جاء في الحديث أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقال لمن أن يستجاب لكم.
الجمع جمع عدد من الأذكار الوارد عن السلام في هذا الموطن
لا بأس به، لا بأس به، لكن الركوع يكثر فيه التعظيم والسجود يكثر فيه الدعاء.
قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل معنى هذه الآية أنه لا يدعى الله عز وجل إلا بما ورد من أسماء الحسنى؟ فهل يجوز قول الرجل يا ستار أو يا فراج أو يا دايم؟
أولا الأسماء لا يثبت إلا ما ثبت، ولا يوافي الله عز وجل من الأسماء إلا ما ثبت إلا ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الألفاظ الأخرى التي لم ترد ولكن الله عز وجل هو المتصف بها فهذا يقولون عنه أنه من باب الإخبار عن الله وليس من باب الإثبات للصفات أو الأسماء لله عز وجل. يعني الشهادة بما ورد يعني يخبر عن الله به بأن الله تعالى هو الذي يفعل ذلك الشيء وهو فعل ذلك الشيء والله تعالى يفعل ما يشاء وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. لكن من ناحية الإثبات وإضافة إثبات الاسم لا يقال أن هذا اسم إلا إذا جاء في نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول عندنا أحد المدرسين في المدرسة إذا دخل الفصل يقول السلام عليكم جميعا إلا واحد، فما حكم هذا القول؟
هذا كلام باطل، أقول هذا كلام باطل. يعني كيف يعني يحرم بعض الناس من السؤال أو إلا واحد أو إلا اثنين؟ يعني هذا كلام غير مستقيم.
يقول ما حكم لفظ صور المساجد كصورة الحرمين مثل النووي مثل الحرام على الجدران؟
ما في بس أقول لا بس كذلك.
يقول رأيت في صلاة العصر رجلا قد حصل له كسر في إحدى رجليه فهو لا يستطيع السجود، فكان يصلي قائما حيث يقرأ قائما ويركع قائما وفي حال السجود يفعل كهيئة الركوع ويتشهد وهو قائم، فلما سلمنا قلت له لا تفعل ذلك بل صلي جالسا واجعل سجودك أخفض من ركوعك، فهل قولي له صحيح؟
لكن يعني هو فيما يتعلق بالجلوس يعني ما يستطيع أن يسجد على الأرض. إذا كان يعني إذا كان ما يشق عليه أن يقوم ما يشق عليه أن يقوم ويصلي قائما ويركع قائما، ولكن في حال السجود يعني يجلس وفي حال الجلوس يجلس، ولكن في حال السجود هي يشير إذا كان ما يستطيع أن يصلي إلى الأرض. لكن ما دام يستطيع أن يقوم ولا يشق عليه القيام وأن يصلي قائما فليصلي قائما ويركع يقوم ويركع ثم يجلس ويأتي بالركوع السجود هو جالس بالإشارة إذا كان يجلس على الأرض.